بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله قدوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية إلى مكة، وذكر فيه ما قاله المشركون: قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ثلاثة الأشواق وأن يمشوا ما بين الركنين. قال: وما منعهم أن يرملوا الأشواق كلها إلا الإبقاء عليهم. سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحديبية صالح كفار مكة على عدم الذهاب إلى مكة وأن يرجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، أن يرجع هو وأصحابه إلى المدينة بعد أن يتحللوا من العمرة، وكان في صلح الحديبية أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم عام 7 إلى مكة لكي يؤدي عمرة ثانية عن العمرة التي صده المشركون عنها. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة التي تسمى عمرة القضية، وكانت سنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم هو وأصحابه سخر منهم المشركون فقالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. أرادوا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسبب في ذلك أن المدينة ابتلاها الله بوجود الوباء فيها، وكانت لا يدخلها أحد إلا أصابته الحمى، ولربما مات فيها من الحمى من شدة ما فيها من الوباء، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليها أصابت الحمى أصحابه، وكان أبو بكر رضي الله عنه مصابا بها، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه وهو في شدة الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. فكان الصحابة يتأوهون ويتألمون لشدة الحمى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهم دعا الله عز وجل وقال: اللهم صحح المدينة لنا وحببها إلينا كحبنا لمكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة. فنقلت الحمى من المدينة إلى الجحفة حتى لو مر بها الحيوان لأصابه الوباء. فأصبحت المدينة طيبة خالية من هذا الوباء، فكانت في الجاهلية يخافون الوباء الموجود فيها. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم خرج المشركون عن مكة كما هو الاتفاق الذي وقع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وجلسوا على جبل قعيطعان ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا: إنه قدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. الوهن الضعف، وقولهم وهنتهم أي أضعفتهم وأنهكت قواهم، يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويستخفون. فأنزل الله جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: رحم الله امرأ أراهم من نفسه جلدا، أي رحم الله من أراهم القوة والصبر. ثم أمر الصحابة أن يرملوا، والرمل له صفتان فيأتي الكلام عليها. فلما استفتح النبي صلى الله عليه وسلم الطواف استلم الحجر وقبله صلوات الله وسلامه عليه، ثم كشف منكبه الأيسر ورمى بطرف الرداء على كتفه الأيسر صلواته، كشف منكبه الأيمن، ثم رمى بطرف الرداء طرفي الرداء على منكبه الأيسر، ثم هرول صلوات الله وسلامه عليه، وهرول الصحابة من ورائه حتى بلغوا الركن اليماني، فأصبحوا في غيبة عن نظر المشركين. فمشى صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الحجر فصعد إليهم وقد هرول صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى المشركون قوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا: أهؤلاء الذين تزعمون أنهم مرضى؟ وروى غير واحد أنهم قالوا: إنهم ينقذون نقض الظباء، أي أنهم بحمية وجلد وقوة وصبر حتى كأنهم كالغزلان والظباء. وهذا كناية عن قوتهم وخفتهم. ومن المعروف أن الرجل كلما كان خفيف المسير كلما كان ذلك أبلغ في الدلالة على رجولته وسهولة قتاله وجلده في الشدة. فلذلك قالوا: إنهم ينقذون نقض الظباء، أي أنهم لا يكتفون بالمسير على أقدامهم مشيا. حتى هرولوا، فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأشواط الأول مثل الأربعة الأشواط الباقية، وذلك من كمال شفقته صلوات الله وسلامه عليه على أصحابه، وبقي الرمل سنة نبوية إلى قيام الساعة يساب فاعلها تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد شرع الله الرمل ولا زال باقيا في الطواف يذكر بما كان عليه الإسلام في مجده الأول. ولذلك قال العلماء: إن في الحج والعمرة مواقف تذكر بمواقف أهل الفضل وسيرة أنبياء الله والصالحين من عباد الله، كما نبه على ذلك الحافظ بن دقيق وابن حجر وغيرهما رحمة الله على الجميع. قالوا: إن الله عز وجل جعل هذه المواقف في هذه المناسك حتى يستشعر المسلم روحانية هذه العبادة الجميلة، ولا يؤدي ما فيها من الطواف والسعي إلا بقلب حاضر. ومن ذلك مثلوا له بالسعي بين الصفا والمروة، فإن الإنسان إذا سعى بين الصفا والمروة تذكر هاجر حينما كانت تسعى بين الصفا والمروة وقد شغلها هم الصبي وابنها وهي في حالة من الكرب والشدة لا يعلمها إلا الله، قد خافت على ابنها وعلى نفسها من الظمأ والعطش، فسعت سبعة أشواط وهي امرأة ضعيفة، ومع ذلك أطاقت السعي حتى لا يدرك الموت صبيها ويدركها من العطش، ففرج الله عنها في الشوط السابع وهي على المروة. ولذلك قال بعض العلماء: إن هذا يحس به المؤمن أنه إذا قدم إلى عمرته وحجه فإنه يقدم بهموم وغموم وحوائج ودعوات لا يعلمها إلا الله. فمن حج إلى بيت الله واعتمر فإنه قد قصد بيتا عظيما لرب عظيم لا يخيب قاصده. فإذا وقف في هذا الموقف واستشعر تلك الأمة من إماء الله وحيدة خالية بابنها في أرض من أراضي الله لا داعي لها ولا مجيب سوى الله جل جلاله، وكيف فرج الله كربها وأزال الله همها وغمها، استشعر وهو يسعى بين الصفا والمروة يسأل الله حوائجه، استشعر أن الله سيفرج عنه كما فرج عن هذه المهمومة المغمومة. حتى إنه من حكمة الله جل جلاله أنها لما سعت وسألت والتمست من الله الرحمة حينما كانت تصعد على الجبل آخذة بالأسباب في النجاة من الهلاك، جعل الله تفريج همها وغمها إليه لا إلى غيره. وقد كان بالإمكان أن يسوق لها من يحمل الماء أو يمطرها من السماء، ولكن جعل الماء يتفجر من تحت قدم صبيها قدرة منه سبحانه وتعالى. وفي الخبر أن إسماعيل لما ركب برجله ضرب جبريل مكانها فتفجرت زمزم بالماء إلى الأبد. وكل ذلك إذا استشعره المؤمن أحس بجلال الله وعظمة الله وأن الله لا يخيب من تعلق به واستعان به، فإنه نعم المولى ونعم النصير. وهكذا سر من الذي معنا، فإنه يوم عز للإسلام والمسلمين، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة أن المسلم ينبغي عليه أن يظهر الجلد والقوة لا الضعف ولا الولاء، حتى ولو أصابته الشدة وأصابه البلاء فإنه ينبغي أن يستكين لله وحده لا إلى أحد سواه، وأن يستعين بالله لا بأي شيء عداه. فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم الجلد والقوة والرمل سنة من سنن الطواف بالبيت. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المعتمر يسن له أن يرمل الأشواط الثلاثة الأول. وأما من حج إلى البيت فإن كان من غير أهل مكة فإنه يرمل هذه الأشواط الثلاثة في طواف القدوم. وأما إذا كان متمتعا شرع له أن يرمل في طواف الإفاضة، لأن مذهب طائفة من العلماء أن الرمل يشرع في الحج إذا كان في طواف بعده سعي بالبيت. وأما أهل مكة فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين قال لا يشرع لأهل مكة أن يرملوا بالبيت. والصحيح أن أهل مكة فيهم تفصيل، فإن كان المكي قد قدم بعمرته من خارج مكة فإنه يشرع له الرمل، ولذلك قالوا يشرع للمكي الرمل مطلقا إذا كان في العمرة، أما إذا كان في الحج فلا. ثم إن هذه العبادة أهل الرمل سنة من سنن الطواف، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ابتدأ الطواف بالبيت قدم إلى الحجر واستلم الحجر وقبله صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض العلماء يسن للإنسان إذا أراد أن يستلم الحجر أن يرفع تلك يديه، وهو مذهب طائفة من السلف، وفي ذلك حديث مرسل وحديث معظم. وقد أساق البيهقي رحمه الله في السنن ما يدل على أصل الحديث المعظم الذي رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدى استلم الحجر ورفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء يشرع رفع اليد عند استلام الحجر كالتكبير قياسا على الصلاة مع ورود الأثر. والصحيح أن رفع اليدين عند استلام الحجر ليس بسنة لكن لا ينكر على فاعله إذا كان يقول بصحة الحديث، والحديث الأقوى فيه الضعف، وحسن غير واحد إسناده، ولكن العمل على ضعفه، ولذلك لا يشرع رفع كلتا اليدين عند الاستلام. ثم يستلم الطائف بالبيت الحجر ويقبله، ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره ويطبع، والاتباع أن يكسب كتفه الأيمن ويأخذ بطرفي الرداء على كتفه الأيسر، وذلك أبلغ ما يكون في إظهار الجلد والقوة من النبي صلى الله عليه والصحابة صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثم يهرول بالرمل، وللرمل صفتان عند العلماء مشهورتان. الصفة الأولى أن يقارب بين الخطى ويهز منكبيه، والصفة الثانية أن يبالغ في الخطو دون أن يكون هزا للمناكب، وأن يكون السعي قريبا من الهرولة وهي المسمى بالهرولة، ولكن لا يدري دريا حديثا في الطواف بالبيت. أما إذا سعى بين الصفا والمروة فإن الرمل هناك أقوى من الرمل بالبيت، فالرمل بالبيت يشرع فيه الهرولة، وأما الرمل بين الصفا والمروة فيكون بالاستداد. ولذلك قال العلماء من سعى بين الصفا والمروة وهرول فإنه يبالغ، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى إدارة إزاره على مقدار ركبتيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو يسعى شديدا حديثا ويقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وقال بعض العلماء يسن أن يقارب بين الخطى وأن يهز منكبيه، لأنه ورد في الآثر أن الصحابة هزوا، ولذلك جاء في الحديث كما في الآثر كما ذكرنا قولهم إنهم ينقضون نقض الربا، وذلك أبلغ ما يكون في الشجاعة والبسالة وإظهار القوة. ويشرع الرمل بالبيت إذا كان الإنسان يستطيعه، أما إذا كان لا يستطيع أن يهرول لمكان الزحام. فللعلماء في هذه المسألة وجهان: قال بعض العلماء يبتعد عن البيت ويهرول، وقال بعض العلماء بل الأفضل أن يقترب ولا يهرول، وهذا مفرع على القاعدة المعروفة في الزحام الفضيلتين. فبعض العلماء يقول إن القرب من البيت أفضل والبعد عنه أدنى، وقالوا بناء على ذلك فقربه مع فوات الرمل أفضل من بعده مع تحصيل الرمل. والوجه الثاني يقول الرمل فضيلة متصلة، والقرب من البيت فضيلة مكان منفصلة، والقاعدة إذا تعارضت فضيلة متصلة بالعبادة وفضيلة منفصلة قدمت الفضيلة المتصلة على الفضيلة المنفصلة. ولذلك قالوا الأفضل أن يكون مهرولا، وجمع بعض العلماء بين القولين فقال من اشتد عليه الزحام فإنه يحاول أن يهرول، ولو كان الزحام واقفا فإنه يهرول قدر استطاعته، بمعنى أنه يرفع رجليه من الأرض تلو بعضهما، كل واحدة تلو الأخرى على كأنه يهرول في نشيط. وهذا أفضل الأقوال لما فيه من الجمع بين الفضيلتين. ثم إذا انتهى من الثلاثة الأشواط قال بعض العلماء يهرول من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم يمشي بين الركنين، والصحيح أنه يهرول كامل الثلاثة الأشواط وأنه لا يمشي بين الركنين لأن المشي بين الركنين منسوخ. والدليل على نسخه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف الثلاثة الأشواط دون أن يمشي بين الركنين، وذلك لأن العلة في المشي بين الركنين قد زالت، والحكم يزول بزوال علته، فلذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة كاملة ثلاثة أشواط. ومن الأدلة على سنية الضمن دون أن يكون مشي بين الركنين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه حكى طواف النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة أو الجعرانة وجهان مشهوران، فقال استلم الحجر ثم رمل من الحجر إلى الحجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمل الثلاثة الأشواط كلها بعد فتح مكة، ولذلك لا يشرع للإنسان أن يمشي بين الركنين إذا رمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في آخر الأمرين ترك ذلك، ويشرع له أيضا إذا انتهى من الثلاثة الأشواط أن يمشي الأربعة الأشواط الباقية. واختلف العلماء لو أن إنسانا نسي الثلاثة الأشواط الأولى فمشى فيها ولم يرمل، هل يقضيها في الأربعة الباقية أو لا يقضيها وجهان؟ وأصحهما وأقواهما أنه لا يقضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى الأربعة، فإن قضى فإنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة الباقية. الرمل سنة ولكن للرجال دون النساء، أما النساء فلا يشرع لهن رمل لا في الحج ولا في العمرة ولا بين الصفا والمروة، وإنما يقتصر على الرمل على الرجال وحدهم. وأما المرأة فلا يشرع الرمل لها لأنها إذا رملت كشفت عورتها وبان ساقاها، ولذلك لا يشرع لها الرمل لما فيه من المفاسد المضرة للناس في دينهم، ولأن رمل المرأة مظنة بديان أعضائها وكذلك ظهور شيء من عورتها من غير الساقين من انكشاف ثياب ونحو ذلك. فمن ثم أجمع العلماء رحمهم الله على أن النساء لا يرملن عند الطواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لا رمل على النساء. وهذه السنة خالدة ثالدة باقية مشروعة، ولذلك قد يقول إنسان إن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحاجة فلا تشرع بعد هذه الحاجة أبدا، وهذا القول هو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان يقول الرمل سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم احتاجوا إليه، أما بعد عز الإسلام فلا حاجة إلى الرمل ولا يشرع الرمل. وخالفه جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حج بالناس وقال في من رملان، أي لأي شيء نفعل الرمل بين الصفا والمروة والرمل عند الطواف بالبيت. يقول في من رملان وأطهز المناكب، وهذا يدل على أن الرمل يكون بهز المنكب. قال رضي الله عنه في من رملان وهز المناكب وقد أطأ الله للإسلام، أي أعز الله الإسلام فلنفعل ذلك. ثم قال رضي الله عنه ولكن لا نفعل شيء لا نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الرمل باقيا ما دام أنه باق ولو زالت علته، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على اعتباره وإبقائه في النسك.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم القطن الأسود أول ما يطوف يخبو ثلاثة أشواط.
هذا الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخب الثلاثة الأشواط الأول، والخبب هو الهرولة، ومراده بذلك الرمل الذي ذكرناه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مناسكه، ويجمع ذلك حجه وعمرته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله استلم الحجر في هذا دليل على أن السنة لمن أراد أن يطوف بالبيت في الحج والعمرة أن يبدأ باستلام الحجر ويقبل الحجر، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الزمان قد يتساهلون في هذا الخير العظيم والسنة النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت عنه، فكثير من الناس يبتدئ طوافه دون أن يستلم الحجر، وقد يكون ذلك في وقت لا زحام فيه، أما إذا اشتد الزحام فإنه لا حرج في تركه. إنما المنبغي على الإنسان أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تقبيل الحجر من الرجال، أما النساء فقربهن من الحجر للفتنة لهن وللرجال، خاصة عند الزحام فقل أن تخرج واحدة إلا وهي مأجورة غير مأجورة. فسلوا الله السلامة والعافية من عظيم الفتن. ولذلك يشرع للمرأة أن تقتصر على الطواف والإشارة من بيت. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عجز عن استلام الحجر أشار بيده، وقال بعض العلماء يشير بكلتا اليدين كحالف التكبير، وهو مذهب بعض السلف. وفيه كذلك حديث معضل عن عطاء بن أبي رباح، وكان رحمه الله مفتي مكة وفقيهها، وهو من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محمية الرأس.
هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنه طاف على بعيره صلوات الله وسلامه عليه، وذلك يوم النحر في طواف الإفاضة. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على بعيره حتى يرى الناس المناسك، وكان يقول: إني خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكانت حجة الوداع منه عليه الصلاة والسلام، وكان كل من سمع هذه المقالة يحس أنها آخر حجج النبي صلى الله عليه وسلم. فطاف على بعيره حتى يرى الناس المناسك، ولذلك قال العلماء: يسن للعلماء وأهل الفضل إذا كانوا على علم بالسنن أنهم يبينوا للناس هذه السنن ولو بالأفعال، وإذا كان فعل الشيء بالركوب أدعى للوضوح أمام الناس فإنه يشرع عليه أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على البعير حتى يراه الناس. وقال بعض العلماء: ركب النبي صلى الله عليه وسلم البعير وطاف على البعير بسبب الزحام، لأن الناس ازدحموا عليه وكلهم يقول: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسبب ذلك أن الحجة الوداع جمعت قرابة 100,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فكنت أرى أمام الناس مد البصر، وأنظر عن يميني فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن يساري فأرى الناس مد البصر. وكان أنس قريب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يقول: يمسني لعابها أسمعه يلبي. فهذا يدل على كثرة الناس في حجة الوداع. فلما كثر عليه الناس، وكان صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر: لا يطرد أحد بين يديه، ولا ينهر أحد بين يديه، ولا يهان أحد من المسلمين بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه. كان حليما رحيما بالناس كريما، يكرم الناس صلوات الله وسلامه عليه، فلا يرضى لهم المهانة، فلذلك كفروا عليه فاضطر إلى ركوب البعير. والصحيح أنه ركب البعير حتى ترى منه المناسك، ولكن إذا قلنا إنه ركب البعير لرؤية المناسك فهنا مسألة لطيفة ذكرها العلماء: هل الأفضل للإنسان أن يفعل المناسك على رجليه، أو الأفضل أن يفعلها راكبا على دابته وسيارته؟ فقال بعض العلماء: الأفضل أن يفعلها على قدميه، فمن خرج إلى منى على قدميه، ثم إلى عرفات، ثم إلى المزدلفة، ثم منها إلى منى، ثم إلى بقية المناسك، فإنه أعظم أجرا، لأنه يتحمل المشقة في طاعة الله ومرضاة الله ومحبة الله. وقالوا: ودليلنا على مشروعية ذلك أن الله عز وجل أخبر أنه يأتي هذا البيت ويؤمه الناس رجالا وركبانا من كل حدب وصوب، وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال: يأتوك رجالا، فقوله رجالا يدل على مشروعية الحد على القدم، وأنه يشرع للإنسان أن يفعل المناسك سائرا على قدمي، وذلك أبلغ لما فيه من مخالطة ضعفة المسلمين وفقرائهم ونحو ذلك مما يعين على الخشوع وذلة الإنسان بين يدي الله بكل إنابة وخضوع. وقال طائفة من السلف: الأفضل أن يركب حيث ركب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمشي حيث مشى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن الإنسان إذا ركب فإن نفسه ترتاح، فيكون ذلك أبلغ في حضور قلبه عند الدعاء، وأبلغ في قوة نفسه على العبادة. والناس يختلفون في هذه المسألة، فمن كان يطيق المشي ويجد الخشوع والخضوع في المشي فلا شك أنه أفضل على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب لحاجة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الشيء وهو يحب أن يفعله رفقا بالمسلمين وبأمته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال بعض العلماء: ترك النبي صلى الله عليه وسلم المشي ولو حج ماشيا لشق على أمته من بعده، ولحج الناس مشاة ورجالا على أقدامهم، ولكنه رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. وقوله طاف على بعيره فيه مسائل: المسألة الأولى جواز الطواف على البعير. المسألة الثانية: يتفرع على هذا القول جواز الطواف راكدا، سواء كان الإنسان محتاجا للركوب أو غير محتاج، فيجوز للإنسان أن يطاف به محمولا على الأعناق ولو كان مستطيعا، لأن الدابة حملت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستطيع المشي. المسألة الثالثة: يتفرع على ذلك صحة الطواف للعاجز محمولا، سواء حمل على خشب أو على ظهر إنسان أو على عاتقيه. المسألة الرابعة: في هذا الطواف على البعير دليل على طهارة البعير، وأن بول البعير طاهر وليس بنجس، وهذا هو مذهب الحنابلة وفرعوا عليه أن كل مأكول اللحم بوله وروثه طاهر. والدليل على طهارة بول البعير ومأكول اللحم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للعرنيين أن يشربوا أبوال الإبل ولو كانت نجسة لما أمرهم بالتداوي بها، لأن الله لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها، كما جاء بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يدل على أنه على أن روث البعير وكذلك بول مأكول اللحم يعتبر طاهرا كون النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تسلم من وجود فضلة الغنم بولا أو نحوه. ولذلك دل هذا على أن فضلة مأكول اللحم طاهرة، فلو أن إنسانا أصابته فضلة طير أو حيوان مأكول اللحم فإنها ليست بنجسة وإنما هي طاهرة. وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة بأدلتها وأقوال العلماء فيها في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة على طهارة البعير ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على البعير
وذلك في السفر عليه الصلاة والسلام. يقول طاف على بعيره، يشرع الطواف على البعير دون أن يؤذي الناس. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دعا من عرفات إلى منى كان آخذا بخطام دابته وقد ذمها صلوات الله وسلامه عليه، فإذا وجد فجوة النص وأرسل لها صلوات الله وسلامه عليه. فمن حج راكبا ينبغي عليه أن يترفق بالناس. ولذلك يؤخذ من هذه السنة في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص والعنق والنص ضربان من السير، أما العنق فدون النص، وكذلك الإرقال والإخطاء كلها من ضروب سير الإبل. وهذا يدل على مسألة عصرية اليوم، وهو أنه لا ينبغي للمسلم إذا حج راكبا أن يزاحم الناس بمركوبه ولا أن يؤذيهم، كما هو حال كثير من الناس اليوم أصلحهم الله فيما يكون من إزعاج للناس بأصوات المركوبات وكذلك مضايقتهم والحرص على أذية الناس. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للمسلم أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرحم الناس خاصة في الزحام إذا كانوا من الضعفاء. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أن يسير في آخر الجيش حتى يرفق بالضعيف ولا يؤذى. وكان من هديه يقول: الضعيف أمير الركب، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه. فالمقصود أن إجازة الحج على المركوبات ينبغي الحفاظ فيها على عدم أذية المسلمين والتسبب في الإضرار بهم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين.
هذا الحديث الشريف يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استلام أركان البيت. وللبيت ركنان مبنيان على قواعد إسماعيل، أحدهما الركن الذي فيه الحجر، والثاني الركن اليماني الذي يسامته. وأما الركنان الباقيان من البيت فإنهما لا يعتبران أركانا في الأصل، ولذلك تتمة البناء ناقصة، فالبيت غير كامل من البناء، فيشرع استلام هذين الركنين. وعلل العلماء رحمهم الله استلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الركنين بأن هذين الركنين على قواعد إبراهيم، وهذا هو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم هذين الركنين لأنهما على قواعد إبراهيم. وأما الركنان الباقيان فإنهما ليسا كذا كحال هذين الركنين، ولذلك بنى عبد الله بن الزبير البيت على قواعد إبراهيم وكمل نقصه. فلما كمل نقصه كان يستلم الأركان الأربع. وكان معاوية رضي الله عنه إذا حج البيت أو اعتمر استلم الأركان الأربعة، فأنكر عليه عبد الله بن عباس وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا هذين الركنين. فقال معاوية رضي الله عنه: إنه ليس في البيت شيء مهجور. وهذا اجتهاد من معاوية، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان استلام الركنين فيه فضيلة لما تركه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك بين العلماء أن العبرة بقول ابن عباس لا بقول معاوية